يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. ضيف هذه الحلقة هو صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له إجابة الإخوة المستمعين، فأهلا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نعود مع مطلع حلقتنا إلى رسالة باعثتها المستمعة هاء فاء عين من الحدود الشمالية من عرعر. أختنا بقي لها سؤال واحد في جملة أسئلة عرضناها في الحلقة الماضية، تقول: ما توجيهكم نحو الزوجات اللاتي لا يحترمن والدي الزوج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: جاء رجل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك، ثم أدناك أدناك. وقال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ومن خلال هذه الأدلة يتبين أن الأم لها حق عظيم على ابنها، وكذلك الأب له حق على ولده، والزوجة لها حق على زوجها، ولزوجها حق عليها، ومن حقوق زوجها عليها أن لا يصدر منها ما يكون فيه أذى على أمه أو على أبيه، لأن الزوجة يحلها عقد النكاح ويحرمها على زوجها الطلاق، البائن بينونة كبرى، أو مثلا يطلقها طلاقا رجعيا ويتركها. أما الأم فإن العلاقة بينها وبين ابنها، وكذلك الأب العلاقة بينه وبين ابنه، ليست كالعلاقة الزوجية. وبناء على ذلك فعلى المرأة أن تحرص بقدر الاستطاعة أن تعين زوجها على بر والديه، بدلا من أن تكون سببا في عقوقه لوالديه، وذلك أنه قد يحبها ويغتر بهذه المحبة ويحصل منه جفاء على أمه أو على أبيه، وتكون الزوجة هي السبب في ذلك فتكون آثمة بذلك. فعلى كل زوجة أن تتقي الله جل وعلا في نفسها من جهة، وفي زوجها من جهة ثانية، وفي والدي زوجها من جهة أخرى. وكما أن هذا الذي ذكرته السائلة يحصل من الزوجة على والدي الزوج، فكذلك قد يحصل من الزوج على والدي الزوجة. فالزوج يغري المرأة يغري زوجته على عقوقها لأمها ولأبيها، وقد يترتب على ذلك حصول مقاطعة بينها وبين أمها وأبيها، وهو يريد بذلك أن يستولي عليها بحيث أنها لا تكون لها علاقة بأمها ولا بأبيها، كما أن الزوجة أيضا تريد أن تستولي على الزوج، فلا يكون له علاقة بأمه ولا علاقة بأبيه، وكذلك ليست له علاقة بسائر أقاربه، فتريد أن تستولي عليه من ناحية وقته ومن ناحية ماله ومن ناحية بدنه وفكره وعقله ونفسه إلى غير ذلك من وجوه الاستيلاء عليه. فعلى كل واحد أن يتقي الله فيما يخصه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع أبو أحمد، يقول: من قال لزوجته عبر الهاتف لفظيا: أنت من اليوم اعتبري نفسك مطلقة، هل تعتبر طلقة واحدة؟ وإن كانت كذلك فما كيفية ردها، علما بأنني لا أعرف وقتها هل عليها دورة شهرية أم لا، وكانت نيتي وأنا معها عبر الهاتف أن أطلقها، وهل أعلمها بأنني سوف أردها أم لا؟
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكره السائل فقد وقع منه طلقة، وهذه المرأة إذا كانت مدخولا بها فقد بانت منه ولا تحل له إلا بعقد جديد، وإذا كان قد دخل بها وكانت هذه الطلقة هي آخر الثلاث فإنها أيضا لا تحل له إلا بعد زوج، وإذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية فقد وقعت وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت حاملا فإنها تخرج من العدة بوضع الحمل، وإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض، وإن كانت صغيرة أو آيسة فعدتها ثلاثة أشهر، فله مراجعتها ما دامت في العدة، فإذا خرجت من العدة فهو خاطب من الخطاب، إن رضيت الرجوع إليه فله العقد عليها برضاها وبمهر جديد، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع عبد الله عين ميم من اليمن، يقول: ما حكم من يشتري أرضا من أحد الورثة بدون توكيل من إخوته وبدون رضا منهم وتصديقهم على صك المشتري، هل صك المشتري صحيح أم باطل؟
الجواب: الشخص لا يتصرف في ملك غيره إلا بإذنه، فإذا كان المالك قد أذن له وهو مؤهل للإذن فحينئذ لا مانع من البيع، أما إذا لم يعلم أو استأذنه فلم يأذن أو كان صغيرا ولم يكن هذا الشخص وكيلا عنه فإنه لا يجوز له أن يبيع ملك هذا الشخص، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز بيع وشراء الأرض الوقف أم لا؟
الجواب: الأوقاف مرجعها في بالنظر إلى استبدالها وإلى بيعها وإلى شرائها إلى المحاكم الشرعية، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع من اليمن، يقول: ما حكم تحويل المقبرة إلى مزرعة؟
الجواب: لا يجوز، لأن المقبرة وقف، وحرمية الميت وحرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، فلا يجوز الاعتداء عليها بأي وجه من وجوه الاعتداء، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الجزائر باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول: ما حكم تطيب المرأة عند خروجها مع زوجها أو مع محرم لها؟
الجواب: لا تخرج المرأة متطيبة من بيتها لا مع زوجها ولا مع واحد من أقاربها، لأنها بذلك تفتن الناس بنفسها، ولكن تتطيب عند زوجها أو تتطيب ما دامت في بيتها، أما إذا أرادت الخروج فإنها تتطيب، فإنها لا تفعل ذلك لأن هذا وسيلة من الافتتان بها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل: هل يجوز الإسبال بالنسبة للنساء؟
الجواب: المرأة واجب عليها أن تستر بدنها، ومن ذلك ستر قدميها، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم، كيف تصلي العروسة في يوم زفافها؟
الجواب: تصلي المغرب في وقته، وتصلي العشاء في وقته، والفجر تصليه في وقته، وكونها مثلا في ليلة زواج هذا لا يمنع من قيامها بأداء الصلاة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، ظهر في هذه الآونة الأخيرة فضيلة الشيخ، ويبدو من سؤال السائل ذلك، أن بعض النساء في ليلة زفافها تضع صبغات كثيرة على وجهها، فتعمد إلى ترك الوضوء من أجل الصلوات حتى لا يذهب هذه الصبغات التي ربما تبدأ في وضعها من الظهر وتترك مع الأسف الشديد الصلاة لهذا السبب.
الجواب: لا يجوز لها أن تضع ما يمنع وصول الماء إلى البشرة في حالة الوضوء وفي حالة الاغتسال، لا يجوز لها أن تضع ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم صلاتي إذا انتقض وضوئي لعدة مرات بسبب كثرة خروج الريح؟
الجواب: الواجب عليك أن تصلي على طهارة كاملة، وبالله التوفيق.
يقول: إذا شك الإنسان في صلاته بسبب كثرة الوساوس في 3 سنين أو أكثر، هل تبطل الصلاة أم يكفي سجود السهو لكل صلاة؟
الجواب: الشخص قد يقع عنده شك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومن القواعد المقررة أن اليقين لا يزول بالشك، فعندما يتوضأ الإنسان ويشك هل انتقض فالأصل الطهارة، وإذا كان على غير طهارة وشك هل توضأ أم لا فالأصل أنه على غير وضوء، فلا يدخل الصلاة إلا بيقين على طهارة. وأما بالنظر للوساوس التي تعترض الإنسان في صلاته فهي تكثر على الإنسان، لأن الشك يعني يندر حصوله أو يقل حصوله، أما الوساوس فإنها تقع كثيرا من الشخص، وبناء على ذلك فإذا تحقق أنها وساوس فالواجب عليه طرحها وعدم الاعتداد بها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، أيضا يسأل ويقول: صيام 3 أيام من كل شهر، هل يجب صيامها متوالية أو متفرقة؟ ومتى يجوز صيامها، في أول الشهر أو في وسطه أو في آخر؟ أحسن الله عليكم.
صيام 3 أيام من كل شهر، 13 و14 و15، وتسمى أيام البيض. وإن صمت 3 أيام من أول الشهر أو من آخره أو من وسطه فالأمر في ذلك واسع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، يسأل عن فضلات المواشي والطيور والبغال، هل هي نجسة أم طاهرة؟ وهل يجب إزالتها من الثوب والمصلى ومكان الصلاة؟
الجواب: الشخص إذا أراد أن يصلي في مكان يكون هذا المكان نظيفا من جميع الأمور المستقذرة، أما إذا كان بالنظر إلى النجاسة فهذا واجب عليه أن يصلي في مكان طاهر، وما كان مأكول اللحم فإن فضلاته طاهرة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، يقول: إذا طهرت المرأة من الحيض قبل الظهر أو بعد الظهر فماذا يلزمها؟ هل يجب عليها أن تقضي الصلوات الفائتة من الوقت الذي انقطع فيه دم الحيض إلى وقت اغتسالها أم ماذا؟
الجواب: علامة الطهر عند بعض النساء نزول الماء الأبيض، وعند بعض النساء حصول النشاف، فإذا تقررت علامة الطهر عند المرأة ورأت علامة الطهر بعد دخول وقت الظهر فإنها تغتسل وتصلي الظهر، وإذا رأت علامة الطهر قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا رأت علامة الطهر قبل طلوع الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء، لأن وقت العشاء وقت للمغرب في حال وقت لصلاة المغرب في حالة جمع التأخير. ومما يحسن التنبيه عليه هنا أن بعض النساء يحصل عندها نزول العادة بعد دخول وقت الظهر وقبل الصلاة أو بعد غروب الشمس، فلا تتمكن من صلاة الظهر ولا تتمكن من صلاة المغرب. المرأة عندما يحصل عليها هذا الشيء فإذا طهرت فإنها إذا جاءها الحيض بعد دخول وقت الظهر فإنها تصلي الظهر والعصر، لأن وقت الظهر وقت للعصر في حال لأن وقت الظهر وقت لصلاة العصر في حالة جمع التقديم، وهكذا بالنظر للمغرب، فإذا جاءها بعد غروب الشمس وطهرت فإنها تصلي المغرب والعشاء، لأن وقت المغرب وقت لصلاة العشاء في حالة جمع التقديم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع يقول: هل يجوز لي أن أقرأ أقوال الرسول صلى ويبدو أنها مستمعة هل يجوز لي أن أقرأ أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم والكتب النافعة وأنا حائض وأنا أمس الأشرطة القرآنية في أيام العدة؟ ما رأي فضيلتكم في هذا؟
الجواب: لا مانع من استماع القرآن للحائض وللنفساء وللجنب، أما مس القرآن فإنه لا يجوز، وكذلك قراءته لا تجوز، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين، سوداني مقيم بالمملكة، رمز لاسمه بالحروف ميم ألف. أخونا يسأل ويقول: أنا شاب عاقد النكاح على إحدى فتيات أبناء العمومة، لكن مشكلتي هي أنني لا أرغب الزواج بها، لكن والدي دعاني إلى هذا الأمر وأنا أرفض، وبعد فترة وبدون إذن مني أو منها قام والد الفتاة بعقد النكاح من تلقاء نفسه، وهذا الزواج ترك خلاف بين الأسرة عامة إلى أن تم الطلاق. وعندما تراجع أعمام الفتاة وطلبوا من والدي أن أرجع الفتاة قام والدي بذلك دون موافقتي. سؤالي: هل الزواج شرعي؟ وهل الرجعة صحيحة، علما أنني لا أعرف حتى الآن بموافقة الفتاة على الرجعة؟
الجواب: هذا يحتاج إلى معرفة الأصل في الزواج، وأنت ذكرت في السؤال أن والدها عقد لك، فهل أنت قبلت النكاح أم أنه ذهب إلى الجهة المسؤولة وكتب عقد النكاح بدون قبول منك؟ فإذا كنت أنت قبلت النكاح ووليها هو الذي عقد لك عليها، فقد انعقد هذا الزواج. أما إذا كان والد البنت هو الذي انفرد بعقد النكاح ولم يصدر منك قبول للنكاح، فإن هذا العقد لا يكون صحيحا، لأنه فاقد لركن من أركانه وهو الزوج، فأنت لم تقبل هذا العقد، وبناء على ذلك فإن هذا العقد لا يكون صحيحا، وعليه فإن الطلاق الذي حصل أو الفرقة التي حصلت لا يعني لم تكن مرتبة على عقد صحيح. أما إذا كان العقد صحيحا وكان الطلاق منك، أنك طلقتها الطلاق الشرعي، فإنه يكون قد وقع هذا الطلاق، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا يسأل ويقول: في يوم من أيام رمضان في العصر تقريبا جئت لأسحب ماء بواسطة ما يسمى بالخرطوش عندنا، وفي أثناء سحب الماء كان الماء داخل الليفة دخل في فمي دون قصد مني وتمكن أو وصل إلى البطن ولم أتمكن من التغلب عليه، ثم أكملت هذا اليوم، هل يجب قضاء هذا اليوم علي؟
الجواب: عليك أن تقضي هذا اليوم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هي السور التي تقرأ في ركعة الوتر؟ هل هي الإخلاص والمعوذتين أم ماذا؟
الجواب: بالنسبة للشفع يقرأ الفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الركعة الثانية الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الركعة التي هي الوتر يقرأ فيها الفاتحة ويقرأ فيها قل هو الله أحد وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثتها المستمعة عين ميم عين من الجماهيرية الليبية، أختنا لها عدد من الأسئلة. في أولها تقول: أود توضيح صلاة الصبح، هل هناك فرق بين صلاة الصبح وصلاة الفجر؟
الجواب: لا فرق بينهما، صلاة الصبح هي صلاة الفجر، فإذا طلع الفجر فإن الشخص يصلي سواء كان رجلا أو كان امرأة وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: كيف أتخلص من الأظافر بعد تقليمها وبقايا الشعر المتساقط أثناء مشطه، حيث أنني أضعها مع فضلات البيت في القمامة ولكني سمعت أن ذلك محرم؟
الجواب: أن هذه الأمور في حكم الأمور المنفصلة من البدن، فلا حرمة لها، فتوضع في القمامة أو توضع في أي مكان وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. لها سؤال ثالث طويل، تقول: أنا فتاة مدرسة وأعمل في إحدى المدارس، والمدرسة التي أعمل بها مختلطة وكذا أعضاء هيئة التدريس، أنا حريصة كل الحرص على اتباع منهج الإسلام وأن أبتعد عن المحرمات، ومن ذلك وضع الريحة على الملابس خشية أن يشم أحد زملائي في المدرسة هذه الرائحة، وطيلة أيام دراستي السابقة لم أكن أضع على ملابسي شيء، وفي يوم من الأيام كنت في غرفة التحضير فجاءت إحدى المدرسات فوضعت على رأسي عطرا دون علم مني، فغضبت عليها وصرخت في وجهها وقلت لها بأن الموجه سوف يحضر إلى الصف الآن وفي رأسي هذا العطر، فقالت لي: إنما الأعمال بالنيات. وفعلا دخل الموجه إلى الفصل وطلب كراسة التحضير كالمعتاد، والله أعلم بما شعرت به لحظة اقترابي منه وإعطائه معلومات عن التلاميذ، ما هو ذنبي مع العلم بأني لا ولن أضع عطرا على ملابسي لأني أعرف أن ذلك محرم؟
الجواب: كان بإمكانك غسل هذا الطيب قبل الذهاب إلى الأستاذ المشرف وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: ينتابني شك دائما في جميع أعمالي، ووساوس تقول لي بأن كل أعمالك هدفك منها هو الرياء، ولذلك فأنا أدعو الله في صلاتي بأن يجعل عملي خالصا لوجه الكريم وأن يظهر كل أعمالي عن الرياء، وجهوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: العبرة بما يقع في قلبك، أما مجرد هذه الوساوس والأوهام فهذه كلها من الشيطان، وعليك الاستعاذة وعليك كثرة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السودان، بل من إحدى الأخوات، فاطمة سودانية مقيمة بأم درمان، أختنا تقول: نرى بعض النساء المستقيمات يلبسن الحجاب مع الكعبين وأحيانا فوق الكعبين مع وجود الشراب، وتكشف إحداهن عينيها وربما جزء من وجهها، فهل من نصيحة؟
الجواب: لا مانع من أن تظهر المرأة إحدى عينيها أو تظهر عينيها، وذلك للاهتداء إلى الطريق، أما وجهها فإنه واجب عليها تغطيته وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: حفلات الزواج عندنا في الغالب تكون مختلطة، حيث يجتمع الرجال والنساء في صعيد واحد ويرقصون معا، وتكون النساء في غاية التبرج والسفور ويؤتى بالعازفين، فما حكم حضور مثل هذه المناسبات، وهل من كلمة نصح جامعة لهؤلاء؟
الجواب: أن هذا عمل لا يجوز من ناحية الاختلاط، وكذلك من ناحية ما يفعل من الأغاني المحرمة، ولا يجوز للإنسان أن يحضر مثل هذه المناسبات إذا كانت على هذا الوضع الذي ذكر في السؤال وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع عين عين ألف من ليبيا، أخونا يقول: عملي طبيعته أن أستخدم مواد لاصقة، أجتهد في إزالتها من يدي عند الوضوء لأنها تشكل حائلا دون وصول الماء إلى الجلد، ولكن أحيانا بعد فراغي من الصلاة أكتشف وجود بعض هذه المادة لا يزال عالقا بيدي على شكل بقع صغيرة، فما حكم الوضوء وهل علي إعادة الصلاة؟
الجواب: إذا كانت هذه البقع مانعة لوصول الماء إلى ما تحتها فإن الصلاة ليست بصحيحة، لأن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، وحينئذ لما وجد بقعا غير يعني لم يصلها الماء فالوضوء ليس بصحيح وعليك إعادة الصلاة وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع الذي رمز لاسمه بالحروف تاء باء، سوداني مقيم بالرياض، يقول: هل الدعاء أو الصدقة تخفف على الميت داخل قبره وتنفعه داخل قبره أم لا؟
الجواب: لا شك أن الدعاء وكذلك الصدقة مما ينفع الميت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة وكذلك ولد صالح يدعو له. فإذا حصل الدعاء منه أو من أحد من المسلمين فإن هذا يكون فيه أجر للداعي من جهة، ولعل الله يخفف عن الميت به من جهة أخرى، وكذلك الصدقة. نعم.
أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع يقول: أعمل في أحد المحلات محاسب، ويباع عندنا أظافر صناعية ومجموعة من الزيوت وغيرها من الأدوات، وهذه تستعمل كعلاج لبعض الأمراض، إلا أني أخبرت كفيلي بأنه لا يجوز بيع الأظافر، وقلت له: سوف أدفع لك ثمنها على أن تخرجها من المحل، وذلك كله حتى لا أترك العمل، فرفض الكفيل. هل يجوز لي العمل بعد توضيحي له حرمة هذا الأمر ورفضه أن يخرجها، مع العلم أني إذا تركت العمل معه سوف يعمل لي خروج نهائي إلى بلادي، وفي هذا ضرر لي، فبماذا توجهوني وتوجهون كفيلي؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: هذه الأظافر لا يجوز بيعها ولا شراءها، وثمنها حرام. وأما بالنظر لك أنت فبإمكانك أن تبقى عنده، ولكنك لا تبيع هذه الأظافر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: كنت أعمل في أحد محلات الخضار، وكان الخضار التالف نرميه في سلة المهملات أجلكم الله، وكفيلي يعلم ذلك، وكان هناك أحد الدعاة يأتي ويأخذ الخضار من برميل النفايات للبهائم، فاتفقت مع هذا الرجل على أن أجمع له الخضار التالف، وقال: سوف أعطيك 10 ريالات يوميا على أن تجمع لي هذه الخضار وتحفظها حتى آتي وأخذها في اليوم التالي. واستمريت على هذه الحال مدة من الزمن دون علم كفيلي، مع العلم أن كفيلي يعلم أني أربيه في السلة المذكورة ولا يعلم أني أبيعه، هل علي ذنب؟ وهل هذه الأموال حرام علي؟
الجواب: الواجب عليك أن تخبر كفيلك عن الواقع، فإن أجاز لك هذا المبلغ، وإلا فإنك تدفعه له براءة لذمتك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. تقبلوا في الختام تحية الزميل خالد بن منور خميس من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. ضيف هذه الحلقة هو صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له إجابة الإخوة المستمعين، فأهلا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نعود مع مطلع حلقتنا إلى رسالة باعثتها المستمعة هاء فاء عين من الحدود الشمالية من عرعر. أختنا بقي لها سؤال واحد في جملة أسئلة عرضناها في الحلقة الماضية، تقول: ما توجيهكم نحو الزوجات اللاتي لا يحترمن والدي الزوج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: جاء رجل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك ثم أدناك أدناك. وقال الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. ومن خلال هذه الأدلة يتبين أن الأم لها حق عظيم على ابنها وكذلك الأب له حق على ولده والزوجة لها حق على زوجها ولزوجها حق عليها ومن حقوق زوجها عليها أن لا يصدر منها ما يكون فيه أذى على أمه أو على أبيه لأن الزوجة يحلها عقد النكاح ويحرمها على زوجها الطلاق البائن بينونة كبرى أو مثلا يطلقها طلاقا رجعيا ويتركها. أما الأم فإن العلاقة بينها وبين ابنها وكذلك الأب العلاقة بينه وبين ابنه ليست كالعلاقة الزوجية وبناء على ذلك فعلى المرأة أن تحرص بقدر الاستطاعة أن تعين زوجها على بر والديه بدلا من أن تكون سببا في عقوقه لوالديه وذلك أنه قد يحبها ويغتر بهذه المحبة ويحصل منه جفاء على أمه أو على أبيه وتكون الزوجة هي السبب في ذلك فتكون آثمة بذلك. فعلى كل زوجة أن تتقي الله جل وعلا في نفسها من جهة وفي زوجها من جهة ثانية وفي والدي زوجها من جهة أخرى. وكما أن هذا الذي ذكرته السائلة يحصل من الزوجة على والدي الزوج فكذلك قد يحصل من الزوج على والدي الزوجة. فالزوج يغري المرأة يغري زوجته على عقوقها لأمها ولأبيها وقد يترتب على ذلك حصول مقاطعة بينها وبين أمها وأبيها وهو يريد بذلك أن يستولي عليها بحيث أنها لا تكون لها علاقة بأمها ولا بأبيها كما أن الزوجة أيضا تريد أن تستولي على الزوج فلا يكون له علاقة بأمه ولا علاقة بأبيه وكذلك ليست له علاقة بسائر أقاربه فتريد أن تستولي عليه من ناحية وقته ومن ناحية ماله ومن ناحية بدنه وفكره وعقله ونفسه إلى غير ذلك من وجوه الاستيلاء عليه. فعلى كل واحد أن يتقي الله فيما يخصه وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع أبو أحمد يقول من قال لزوجته عبر الهاتف لفظيا أنت من اليوم اعتبري نفسك مطلقة هل تعتبر طلقة واحدة؟ وإن كانت كذلك فما كيفية ردها علما بأنني لا أعرف وقتها هل عليها دورة شهرية أم لا وكانت نيتي وأنا معها عبر الهاتف أن أطلقها وهل أعلمها بأنني سوف أردها أم لا؟
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكره السائل فقد وقع منه طلقة، وهذه المرأة إذا كانت مدخولا بها فقد بانت منه ولا تحل له إلا بعقد جديد، وإذا كان قد دخل بها وكانت هذه الطلقة هي آخر الثلاث فإنها أيضا لا تحل له إلا بعد زوج، وإذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية فقد وقعت وله مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت حاملا فإنها تخرج من العدة بوضع الحمل، وإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض، وإن كانت صغيرة أو آيسة فعدتها ثلاثة أشهر، فله مراجعتها ما دامت في العدة، فإذا خرجت من العدة فهو خاطب من الخطاب، إن رضيت الرجوع إليه فله العقد عليها برضاها وبمهر جديد، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم هذا المستمع عبد الله عين ميم من اليمن، يقول: ما حكم من يشتري أرضا من أحد الورثة بدون توكيل من إخوته وبدون رضا منهم وتصديقهم على صك المشتري؟ هل صك المشتري صحيح أم باطل؟
الجواب: الشخص لا يتصرف في ملك غيره إلا بإذنه، فإذا كان المالك قد أذن له وهو مؤهل للإذن فحينئذ لا مانع من البيع، أما إذا لم يعلم أو استأذنه فلم يأذن أو كان صغيرا ولم يكن هذا الشخص وكيلا عنه فإنه لا يجوز له أن يبيع ملك هذا الشخص، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز بيع وشراء الأرض الوقف أم لا؟
الجواب: الأوقاف مرجعها في بالنظر إلى استبدالها وإلى بيعها وإلى شرائها إلى المحاكم الشرعية، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، آخر أسئلة المستمع من اليمن، يقول: ما حكم تحويل المقبرة إلى مزرعة؟
الجواب: لا يجوز، لأن المقبرة وقف، وحرمية الميت وحرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، فلا يجوز الاعتداء عليها بأي وجه من وجوه الاعتداء، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هذه رسالة من الجزائر باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول: ما حكم تطيب المرأة عند خروجها مع زوجها أو مع محرم لها؟
الجواب: لا تخرج المرأة متطيبة من بيتها لا مع زوجها ولا مع واحد من أقاربها، لأنها بذلك تفتن الناس بنفسها، ولكن تتطيب عند زوجها أو تتطيب ما دامت في بيتها، أما إذا أرادت الخروج فإنها تتطيب، فإنها لا تفعل ذلك لأن هذا وسيلة من الافتتان بها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، يسأل: هل يجوز الإسبال بالنسبة للنساء؟
الجواب: المرأة واجب عليها أن تستر بدنها، ومن ذلك ستر قدميها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، كيف تصلي العروسة في يوم زفافها؟
الجواب: تصلي المغرب في وقته، وتصلي العشاء في وقته، والفجر تصليه في وقته، وكونها مثلا في ليلة زواج هذا لا يمنع من قيامها بأداء الصلاة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، ظهر في هذه الآونة الأخيرة فضيلة الشيخ، ويبدو من سؤال السائل ذلك، أن بعض النساء في ليلة زفافها تضع صبغات كثيرة على وجهها فتعمد إلى ترك الوضوء من أجل الصلوات حتى لا يذهب هذه الصبغات التي ربما تبدأ في وضعها من الظهر وتترك مع الأسف الشديد الصلاة لهذا السبب.
الجواب: لا يجوز لها أن تضع ما يمنع وصول الماء إلى البشرة في حالة الوضوء وفي حالة الاغتسال، لا يجوز لها أن تضع ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم صلاتي إذا انتقض وضوئي لعدة مرات بسبب كثرة خروج الريح؟
الجواب: الواجب عليك أن تصلي على طهارة كاملة، وبالله التوفيق.
يقول: إذا شك الإنسان في صلاته بسبب كثرة الوساوس في 3 سنين أو أكثر، هل تبطل الصلاة أم يكفي سجود السهو لكل صلاة؟
الجواب: الشخص قد يقع عنده شك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومن القواعد المقررة أن اليقين لا يزول بالشك، فعندما يتوضأ الإنسان ويشك هل انتقض فالأصل الطهارة، وإذا كان على غير طهارة وشك هل توضأ أم لا فالأصل أنه على غير وضوء، فلا يدخل الصلاة إلا بيقين على طهارة. وأما بالنظر للوساوس التي تعترض الإنسان في صلاته فهي تكثر على الإنسان، لأن الشك يعني يندر حصوله أو يقل حصوله، أما الوساوس فإنها تقع كثيرا من الشخص. وبناء على ذلك فإذا تحقق أنها وساوس فالواجب عليه طرحها وعدم الاعتداد بها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا يسأل ويقول: صيام 3 أيام من كل شهر، هل يجب صيامها متوالية أو متفرقة؟ ومتى يجوز صيامها، في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره؟ أحسن الله إليكم.
صيام 3 أيام من كل شهر، 13 و14 و15، وتسمى أيام البيض. وإن صمت 3 أيام من أول الشهر أو من آخره أو من وسطه فالأمر في ذلك واسع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل عن فضلات المواشي والطيور والبغال، هل هي نجسة أم طاهرة؟ وهل يجب إزالتها من الثوب والمصلى ومكان الصلاة؟
الجواب: الشخص إذا أراد أن يصلي في مكان يكون هذا المكان نظيفا من جميع الأمور المستقذرة، أما إذا كان بالنظر إلى النجاسة فهذا واجب عليه أن يصلي في مكان طاهر، وما كان مأكول اللحم فإن فضلاته طاهرة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا طهرت المرأة من الحيض قبل الظهر أو بعد الظهر فماذا يلزمها؟ هل يجب عليها أن تقضي الصلوات الفائتة من الوقت الذي انقطع فيه دم الحيض إلى وقت اغتسالها أم ماذا؟
الجواب: علامة الطهر عند بعض النساء نزول الماء الأبيض، وعند بعض النساء حصول النشاف، فإذا تقررت علامة الطهر عند المرأة ورأت علامة الطهر بعد دخول وقت الظهر فإنها تغتسل وتصلي الظهر، وإذا رأت علامة الطهر قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا رأت علامة الطهر قبل طلوع الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء، لأن وقت العشاء وقت للمغرب في حال وقت لصلاة المغرب في حالة جمع التأخير. ومما يحسن التنبيه عليه هنا أن بعض النساء يحصل عندها نزول العادة بعد دخول وقت الظهر وقبل الصلاة أو بعد غروب الشمس، فلا تتمكن من صلاة الظهر ولا تتمكن من صلاة المغرب. المرأة عندما يحصل عليها هذا الشيء فإذا طهرت فإنها إذا جاءها الحيض بعد دخول وقت الظهر فإنها تصلي الظهر والعصر، لأن وقت الظهر وقت للعصر في حال لأن وقت الظهر وقت لصلاة العصر في حالة جمع التقديم، وهكذا بالنظر للمغرب، فإذا جاءها بعد غروب الشمس وطهرت فإنها تصلي المغرب والعشاء، لأن وقت المغرب وقت لصلاة العشاء في حالة جمع التقديم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع يقول: هل يجوز لي أن أقرأ أقوال الرسول صلى ويبدو أنها مستمعة هل يجوز لي أن أقرأ أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم والكتب النافعة وأنا حائض وأنا أمس الأشرطة القرآنية في أيام العدة، ما رأي فضيلتكم في هذا؟
الجواب: لا مانع من استماع القرآن للحائض وللنفساء وللجنب، أما مس القرآن فإنه لا يجوز، وكذلك قراءته لا تجوز، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين، سوداني مقيم بالمملكة، رمز لاسمه بالحروف ميم ألف. أخونا يسأل ويقول: أنا شاب عاقد النكاح على إحدى فتيات أبناء العمومة، لكن مشكلتي هي أنني لا أرغب الزواج بها، لكن والدي دعاني إلى هذا الأمر وأنا أرفض، وبعد فترة وبدون إذن مني أو منها قام والد الفتاة بعقد النكاح من تلقاء نفسه، وهذا الزواج ترك خلاف بين الأسرة عامة إلى أن تم الطلاق. وعندما تراجع أعمام الفتاة وطلبوا من والدي أن أرجع الفتاة، قام والدي بذلك دون موافقتي. سؤالي: هل الزواج شرعي؟ وهل الرجعة صحيحة، علما أنني لا أعرف حتى الآن بموافقة الفتاة على الرجعة؟
الجواب: هذا يحتاج إلى معرفة الأصل في الزواج، وأنت ذكرت في السؤال أن والدها عقد لك، فهل أنت قبلت النكاح أم أنه ذهب إلى الجهة المسؤولة وكتب عقد النكاح بدون قبول منك؟ فإذا كنت أنت قبلت النكاح ووليها هو الذي عقد لك عليها، فقد انعقد هذا الزواج. أما إذا كان والد البنت هو الذي انفرد بعقد النكاح ولم يصدر منك قبول للنكاح، فإن هذا العقد لا يكون صحيحا، لأنه فاقد لركن من أركانه وهو الزوج، فأنت لم تقبل هذا العقد، وبناء على ذلك فإن هذا العقد لا يكون صحيحا، وعليه فإن الطلاق الذي حصل أو الفرقة التي حصلت لا يعني لم تكن مرتبة على عقد صحيح. أما إذا كان العقد صحيحا وكان الطلاق منك، أنك طلقتها الطلاق الشرعي، فإنه يكون قد وقع هذا الطلاق، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا يسأل ويقول: في يوم من أيام رمضان في العصر تقريبا، جئت لأسحب ماء بواسطة ما يسمى بالخرطوش عندنا، وفي أثناء سحب الماء كان الماء داخل الليفة دخل في فمي دون قصد مني، وتمكن أو وصل إلى البطن ولم أتمكن من التغلب عليه، ثم أكملت هذا اليوم، هل يجب قضاء هذا اليوم علي؟
الجواب: عليك أن تقضي هذا اليوم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هي السور التي تقرأ في ركعة الوتر؟ هل هي الإخلاص والمعوذتين أم ماذا؟
الجواب: بالنسبة للشفع يقرأ الفاتحة: وسبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الركعة الثانية الفاتحة: وقل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الركعة التي هي الوتر يقرأ فيها الفاتحة ويقرأ فيها قل هو الله أحد، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها المستمعة عين ميم عين من الجماهيرية الليبية، أختنا لها عدد من الأسئلة، في أولها تقول: أود توضيح صلاة الصبح، هل هناك فرق بين صلاة الصبح وصلاة الفجر؟
الجواب: لا فرق بينهما، صلاة الصبح هي صلاة الفجر، فإذا طلع الفجر فإن الشخص يصلي سواء كان رجلا أو كان امرأة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: كيف أتخلص من الأظافر بعد تقليمها وبقايا الشعر المتساقط أثناء مشطه، حيث أنني أضعها مع فضلات البيت في القمامة، ولكني سمعت أن ذلك محرم؟
الجواب: أن هذه الأمور في حكم الأمور المنفصلة من البدن، فلا حرمة لها، فتوضع في القمامة أو توضع في أي مكان، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. لها سؤال ثالث طويل، تقول: أنا فتاة مدرسة وأعمل في إحدى المدارس، والمدرسة التي أعمل بها مختلطة وكذا أعضاء هيئة التدريس، أنا حريصة كل الحرص على اتباع منهج الإسلام وأن أبتعد عن المحرمات، ومن ذلك وضع الريحة على الملابس خشية أن يشم أحد زملائي في المدرسة هذه الرائحة، وطيلة أيام دراستي السابقة لم أكن أضع على ملابسي شيء، وفي يوم من الأيام كنت في غرفة التحضير فجاءت إحدى المدرسات فوضعت على رأسي عطرا دون علم مني، فغضبت عليها وصرخت في وجهها وقلت لها بأن الموجه سوف يحضر إلى الصف الآن وفي رأس هذا العطر، فقالت لي إنما الأعمال بالنيات. وفعلا دخل الموجه إلى الفصل وطلب كراسة التحضير كالمعتاد، والله أعلم بما شعرت به لحظة اقترابي منه وإعطائه معلومات عن التلاميذ. ما هو ذنبي مع العلم بأني لا ولن أضع عطرا على ملابسي لأني أعرف أن ذلك محرم؟
الجواب: كان بإمكانك غسل هذا الطيب قبل الذهاب إلى الأستاذ المشرف، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: ينتابني شك دائما في جميع أعمالي، ووساوس تقول لي بأن كل أعمالك هدفك منها هو الرياء، ولذلك فأنا أدعو الله في صلاتي بأن يجعل عملي خالصا لوجه الكريم وأن يظهر كل أعمالي عن الرياء. وجهوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: العبرة بما يقع في قلبك، أما مجرد هذه الوساوس والأوهام فهذه كلها من الشيطان، وعليك الاستعاذة وعليك كثرة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السودان، بل من إحدى الأخوات فاطمة، سودانية مقيمة بأم درمان. أختنا تقول: نرى بعض النساء المستقيمات يلبسن الحجاب مع الكعبين وأحيانا فوق الكعبين مع وجود الشراب، وتكشف إحداهن عينيها وربما جزء من وجهها، فهل من نصيحة؟
الجواب: لا مانع من أن تظهر المرأة إحدى عينيها أو تظهر عينيها، وذلك للاهتداء إلى الطريق، أما وجهها فإنه واجب عليها تغطيته، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: حفلات الزواج عندنا في الغالب تكون مختلطة، حيث يجتمع الرجال والنساء في صعيد واحد ويرقصون معا، وتكون النساء في غاية التبرج والسفور ويؤتى بالعازفين، فما حكم حضور مثل هذه المناسبات، وهل من كلمة نصح جامعة لهؤلاء؟
الجواب أن هذا عمل لا يجوز من ناحية الاختلاط، وكذلك من ناحية ما يفعل من الأغاني المحرمة، ولا يجوز للإنسان أن يحضر مثل هذه المناسبات إذا كانت على هذا الوضع الذي ذكر في السؤال، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع عين عين ألف من ليبيا. أخونا يقول: عملي طبيعته أن أستخدم مواد لاصقة، أجتهد في إزالتها من يدي عند الوضوء لأنها تشكل حائلا دون وصول الماء إلى الجلد، ولكن أحيانا بعد فراغي من الصلاة أكتشف وجود بعض هذه المادة لا يزال عالقا بيدي على شكل بقع صغيرة، فما حكم الوضوء وهل علي إعادة الصلاة؟
الجواب: إذا كانت هذه البقع مانعة لوصول الماء إلى ما تحتها فإن الصلاة ليست بصحيحة، لأن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، وحينئذ لما وجد بقعا غير يعني لم يصلها الماء فالوضوء ليس بصحيح، وعليك إعادة الصلاة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع الذي رمز لاسمه بالحروف تاء باء، سوداني مقيم بالرياض. يقول: هل الدعاء أو الصدقة تخفف على الميت داخل قبره وتنفعه داخل قبره أم لا؟
الجواب: لا شك أن الدعاء وكذلك الصدقة مما ينفع الميت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها الصدقة وكذلك ولد صالح يدعو له، فإذا حصل الدعاء منه أو من أحد من المسلمين فإن هذا يكون فيه أجر للداعي من جهة، ولعل الله يخفف عن الميت به من جهة أخرى، وكذلك الصدقة. نعم.
أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع يقول: أعمل في أحد المحلات محاسب، ويباع عندنا أظافر صناعية ومجموعة من الزيوت وغيرها من الأدوات، وهذه تستعمل كعلاج لبعض الأمراض، إلا أني أخبرت كفيلي بأنه لا يجوز بيع الأظافر، وقلت له: سوف أدفع لك ثمنها على أن تخرجها من المحل، وذلك كله حتى لا أترك العمل فرفض الكفيل، هل يجوز لي العمل بعد توضيحي له حرمة هذا الأمر ورفضه أن يخرجها، مع العلم أني إذا تركت العمل معه سوف يعمل لي خروج نهائي إلى بلادي، وفي هذا ضرر لي، فبماذا توجهوني وتوجهون كفيلي أحسن الله إليكم؟
الجواب: هذه الأظافر لا يجوز بيعها ولا شراؤها، وثمنها حرام. وأما بالنظر لك أنت فبإمكانك أن تبقى عنده، ولكنك لا تبيع هذه الأظافر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: كنت أعمل في أحد محلات الخضار، وكان الخضار التالف نرميه في سلة المهملات أجلكم الله، وكفيلي يعلم ذلك، وكان هناك أحد الدعاة يأتي ويأخذ الخضار من برميل النفايات للبهائم، فاتفقت مع هذا الرجل على أن أجمع له الخضار التالف، وقال: سوف أعطيك 10 ريالات يوميا على أن تجمع لي هذه الخضار وتحفظها حتى آتي وأخذها في اليوم التالي. واستمريت على هذه الحال مدة من الزمن دون علم كفيلي، مع العلم أن كفيلي يعلم أني أربيه في السلة المذكورة ولا يعلم أني أبيعه، هل علي ذنب؟ وهل هذه الأموال حرام علي؟
الجواب: الواجب عليك أن تخبر كفيلك عن الواقع، فإن أجاز لك هذا المبلغ، وإلا فإنك تدفعه له براءة لذمتك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. تقبلوا في الختام تحية الزميل خالد بن منور خميس من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.